بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن أو دخلنا في باب الوضوء، وتكلمنا عن السواك، وبينا أن السواك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن المهجورة. نعم، لكن يعني يكون السواك من السنن المهجورة إنما يكون يعني باستخدام السواك الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأراك. أما التسوق كثير من الناس يتسوقون. بينا أن ما يتعلق بهذا الحديث أو بعض أحكام هذا الحديث حديث أبي هريرة، ثم أخذنا حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة الكاملة التي ذكرها الحافظ بن حجر، أو ذكر حديثها الحافظ بن حجر في هذا الكتاب. فإن الحافظ بن حجر كما قلنا لكم كتابه هذا يتميز بميزات، ويكفي أن هذا الكتاب ألفه الحافظ بن حجر وهو من كبار أئمة الحديث عليه رحمة الله. فهذا الكتاب يتميز بميزات، من هذه الميزات ما في هذه الأحاديث التي تتعلق بالوضوء. فإن أحاديث الوضوء التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فكثير من الصحابة رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الكاملة، كما جاء ذلك في حديث عثمان رضي الله عنه، حديث علي، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث في الحقيقة متشابهة، لأن الصحابة يذكرون صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. فكان صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه، يعني يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه إلى المرفقين، فكل الحديث ذكر ذلك. لكن في بعض الأحاديث زيادات، بعض الحديث ماذا؟ زيادات لم تذكرها الحديث الأخرى. ماذا فعل الحافظ بن حجر؟ يعني نحن نريد أن نبين قيمة هذا الكتاب. هذا الكتاب قيمته عظيمة، يعني في جنسه من كتب الأحكام، كتب الأحكام. ماذا فعل الحافظ بن حجر؟ بعض الأئمة الذين كتبوا في الأحكام ذكروا الأحاديث كاملة، ذكروا الأحاديث كاملة، حديث عثمان ثم حديث علي ثم حديث. فالذي يريد أن يحفظ هذه الكتب يصعب عليه. لماذا؟ لأن الألفاظ متشابهة فتدخل عليه بعض الأحاديث في بعض، هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا هذه الأحاديث بطولها لا يميز طالب العلم المبتدئ يعني الاختلاف فيها أو الفائدة أو الزيادة، واضح؟ لأن ذكر أحاديث، فأنت ما يعني الإنسان قد ما يميز. ماذا فعل حافظ بن حجر؟ وهذا يعني من فقهه ومن حسن يعني تأليفه، أتى لك بحديث أصل في الباب، وهو حديث عثمان، حتى يحفظه من أراد أن يحفظ يعني حديثا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إلى الحديث أخرى كحديث علي وحديث عبد الله بن زيد وحديث عمرو بن عاص، فأتى منها بالزيادات التي زادت على حديث ماذا؟ على حديث عثمان. فإذا حفظ طالب العلم حديث عثمان فهو أصل في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حفظ هذه الزيادات فإنه ماذا؟ فإنه سيتعلم أو سيتفقه. إذا قال الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه، ويعني ألفت هذا الكتاب أو كتبت هذا الكتاب حتى يكون حافظه نابغا بين أقرانه. بماذا؟ بمثل هذا التصنيف، لأن التصنيف وحسن التصنيف هذه موهبة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. فاختصر علينا كلاما كثيرا وأتى لنا بفوائد كثيرة. فذكر حديث عثمان ثم ذكر بعد ذلك الروايات، لذلك يقول وجاء في حديث كذا وجاء في حديث كذا، حتى ماذا؟ حتى تستفيد يا طالب العلم وتتفقه وتفهم يعني الزيادات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فتكلمنا في الدرس الماضي عن حديث عثمان رضي الله عنه، وتكلمنا عن ألفاظ هذا الحديث وبينا ما يتعلق بهذه القضية. واليوم إن شاء الله نكمل الكلام على حديث عثمان بذكر ماذا؟ بذكر بعض الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث العظيم. حديث عثمان أن عثمان عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. طبعا الحديث له زيادة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحافظ بن حجر هذه الزيادة لم يذكرها مع أنها مفيدة وعظيمة، لكن لأنها ماذا؟ لأنها زيادة عن المراد، فهو يريد أن يبين ماذا؟ يريد أن يبين أحكام الوضوء، سنن، واجبات، أركان، غير ذلك. فيعني بنى كتابه هذا، وهذا من فوائد هذا الكتاب، بنى كتابه هذا على قضية ماذا؟ على قضية الاختصار. لذلك حقيقة من وفق لحفظ هذا الكتاب وليس ذلك بعسير، يعني 1500 حديث لا شيء، يعني صح ولا لا؟ 1500 حديث لا شيء. حفظ، كان البخاري يحضر عند المشايخ فيحفظ اليوم، فيحفظ اليوم الواحد، يسمع المشايخ يحفظ اليوم 1000 حديث. طبعا البخاري غير لا شك، يختلفون، لكن الذي يجتهد ترى الإنسان لا يدري عن نفسه، والله الإنسان لا يدري عن نفسه، قد يكون في أثوابه أسد مزير وهو يظن نفسه جروا صغيرا. أنا شو أنا لا شيء، لا 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 لا، قد تكون أمر عظيم، قد تكون طالب علم مجتهد، قد تكون وقد تكون، قد تكون خطيبا مفوها، لكن إنسان سبحان الله ما يتجرأ، يجلس هكذا ولا يعتني بنفسه، وهذا يعود عليه بالنفس بالنفع، ويعود على أهله وعلى يعني إخوانه وجيرانه وعلى أمته. نعم، على أمته يعود عليه بالنفع. الإمام القفال الشاشي، القفال الشاشي إمام الشافعية في زمانه، كان يشتغل في ماذا؟ يشتغل في الأقفال، يصلح الأقفال، هذا عمله. حبب إليه طلب العلم بعد 40، وليس يعني ليس في هذا المجلس أحد يعني بلغ 40، صح ولا لا؟ حبب إليه طلب العلم بعد 40، بعد ما بلغ 40 من عمره، فصار إمام الشافعية في زمانه. وهو يشتغل ماذا كان؟ ماذا عمله؟ الاشتغال في الأقفال. فلا تحقرن نفسك، أقبل وحرص واصبر وصابر، هذا العلم يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة، ولكنه والله لذيذ إذا دخل الإنسان فيه وطلب العلم وتفرغ لطلب العلم، فإنه سيلتذ وسيجد راحة وانشراحا في صدره وسعادة لا يجدها أحد. وصدق الذي قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي وصرير أقلام على أوراقها أحلى من التصفيق للعشاق. نعم والله، إن من دخل وسلك هذا المسلك بجد واجتهاد وحرص في حفظ ومراجعة وقراءة واطلاع على كلام أهل العلم يجد من الراحة ومن السرور ومن انشراح الصدر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا بحث في مسألة وتبين له بعد البحث والاطلاع والنظر القول الراجح في هذه المسألة، أو نظر في حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم التخريج والتحقيق فظهر له صحة هذا الحديث أو حسن هذا الحديث أو ضعف هذا الحديث، يجدون لذة وسعادة لا توصف. فنسأل الله يوفقنا وإياكم لطلب العلم وللصبر عليه، فالعلم يحتاج إلى صبر. فهنا في هذا الحديث فوائد عدة. من هذه الفوائد تواضع الصحابة رضي الله عنهم،
فعثمان رضي الله عنه يعلم الصحابة أو يعلم الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. من عثمان؟ عثمان هو أمير المؤمنين، كان تحت يده، تصور يعني هذا الذي جاء وجمع الناس قال برويكم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. كان تحت يده بلاد الدنيا، جزيرة العرب، الشام، العراق، مصر، ما بعد مصر ليبيا، تونس، ما إلى بلاد يعني الشرق يعني إيران، وبلاد ما وراء النهرين، يعني بلاد شاسعة. من أميرها؟ عثمان بن عفان. ومع ذلك ماذا يفعل رضي الله عنه؟ يعلم الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بمثل هذا ارتفع شأنهم. بمثل ماذا؟ بمثل تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارها والفرح بها. فكان رضي الله عنه يعلم الناس وهو بمثل هذه المنزلة العظيمة، وهذا لا شك من تواضعه ومن تواضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد هذا الحديث حسن تعليم أو حسن التعليم، فإن عثمان رضي الله عنه علم الصحابة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالقول فحسب، وإنما توضأ أمامهم. ولا شك أن الفعل أدعى لي يعني الفهم وللاستيعاب من ماذا؟ من مجرد القول. لذلك ماذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، لما تسمع كلاما ليس كما ترى، لما تسمع كلاما ليس كما ترى. وهذا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من؟ في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فإن موسى بلغه أن بني إسرائيل عبدوا العجل فغضب، ولكنه لما رآهم وهم يسجدون العجل ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وألقى الألواح، رمى الألواح التي أتى بها من عند ربه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، كونك تنظر ليس كما يعني كونك ماذا تسمع، مجرد سماع. فعلمهم بهذه الطريقة، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. بل غالب من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نقلوا يعني أفعاله عليه الصلاة والسلام. هذا غالب من يعني غالب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إنما نقلوا أفعال، كان يفعل كذا، وكان إذا سجد كان إذا نعم إلى آخره. أيضا من فوائد هذا الحديث عدم سنية الاستنجاء قبل الوضوء. شو معنى هذا الكلام؟ بعض الناس في بعض البلاد إذا أراد الواحد منهم أن يتوضأ ماذا يفعل؟ يستنجي، يستنجون أي يغسلون الموضع الدبر، يغسلونه من الريح، هذا معروف عند بعض البلاد. فما يتوضون إلا بدخول الحمام، إذا دخل أولا يدخل الحمام ويستنجون من الريح. يعني إذا أخرج الواحد ريحا يرى أنه لا يصح وضوء حتى يغسل الموضع، وهذا كلام ليس بصحيح. فإن عثمان رضي الله عنه هنا توضأ ولم يشر إلى مثل هذه القضية، وهذه القضية بإجماع العلماء لا تشرع، وإن كانت عند كثير من العامة يفعلونها ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الاستنجاء قبل الوضوء من أجل الريح لا يشرع وليس من السنة، بل هو من المحدثات ومن البدع. أيضا هنا في هذا الحديث مسألة المضمضة والاستنشاق، وهذا مما اختلف فيه العلماء، مما اختلف فيه ماذا؟ العلماء. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذه القضية، المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ما حكمه؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب التثليث في غسل الأعضاء. لما تتوضأ يستحب لك أن تثلث، يعني أن تغسل الأعضاء ثلاثا، هكذا فعل عثمان. فإن أنقص الإنسان عن الثلاث فإن ذلك أيضا مشروع، وقد جاء فقد ثبت ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وكذلك جاء في حديث ابن عباس، فإنهما ذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وفي رواية وفي حديث توضأ مرتين مرتين. وما فائدة معرفة مثل هذه القضية؟ اختصار على الناس. مرات تذهب إلى بعض الأماكن تجد زحام، والواحد يجلس يتوضأ ويعني يأخذ راحته ويثلث، بعضهم يربع ويخمس، وبعضهم يسدس ويسبع، بعضهم لا ما عنده عدد مرة مفتوح عنده ساعة كاملة يتوضأ، هذا مرض نسأل الله السلامة والعافية. فإذا علم الإنسان أنه يجوز له يتوضأ مرة واحدة، شو معنى مرة واحدة؟ يعني يتمضمض مرة ويغسل وجهه مرة ويغسل يده مرة بشرط الاستيعاب، فإنه يخفف على من ورائه لأن هذا وضوء سريع. ولكن السنة ماذا؟ السنة التثليث، فيشرع أن تتوضأ مرة ومرتين والسنة التثليث. ويشرع أيضا أن تباين بين أعضاء الوضوء. ما معنى تباين بين أعضاء الوضوء؟ يعني تغسل وجهك مرة وتغسل يديك مرتين وتمسح رأسك مرة، وسيأتينا الكلام عن مسألة الرأس، وتغسل رجل يعني قدميك ثلاث مرات على كيفك. يعني تبغى تغسل وجهك ثلاث مستعجل مثلا، أو يعني أردت أن تختصر على نفسك تغسل وجهك مرتين، تغسل يديك مرة، تغسل يديك مرتين، مفتوح لك. بما أنه ثبت المرة والمرتين والثلاث فكذلك يجوز أن تفعل هذه الأمور في جميع أعضاء الوضوء. أما الزيادة على التثليث فإنها لا تجوز ولا تشرع، وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة الوضوء قال صلى الله عليه وسلم، جاءه أعرابي قال يا رسول الله علمني الوضوء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء، هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. شو رأيكم في هذه الرواية؟ أريد فقهكم الآن. فمن زاد على هذا أو نقص، في إشكال في هذه الرواية؟ في إشكال؟ شو رأيكم؟ أيوة. النبي قال نقص، ونحن قلنا أن النقص أحسنت، قلنا أن النقص يشرع، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا أو نقص؟ نقص هذه حكم عليها جماعة من العلماء منهم شيخ الألباني وغيره من المتقدمين أنها رواية شاذة أو زيادة شاذة، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على هذا فقط. أما النقصان فإنه ماذا؟ فإنه لا بأس به كما بينا. لا، فمن زاد على هذا، فمن زاد على هذا أو نقص، فزيادة النقصان هذه رواية شاذة. وبعض أهل العلم يقول يعني مراد النبي يعني يوجهون الرواية، لكن الرواية فيها نظر يعني، لأن أكثر روايات جاءت بزيادة فقط. بعضهم يوجه الرواية يقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم من نقص أي نقص في غسل الفرض، يعني ما يغسل، لا يغسل يده كاملة، يترك شيئا. ومن توضأ مثل هذا الوضوء طبعا الوضوء لا يصح، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي ظهر قدمه، يعني في قدمه التي يجب أن تغسل، رأى مثل الظفر بحجم الظفر لم يصبه الماء، موضع بحجم الظفر لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. صلى الرجل توضأ ولكنه ماذا؟ ترك شيئا يسيرا في قدمه لم يصله الماء، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الوضوء والصلاة. فقالوا نقص المراد أنه لا يغسل الأعضاء كاملة، لكن الصحيح أن هذه الزيادة ضعيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ما يجوز أن تزيد على الوضوء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التثليث، فإن التثليث كافي. وإذا زاد الإنسان فإنه يفتح على نفسه باب شر، وهذا من الابتداع في دين الله. ما نقول الحمد لله الله غفور رحيم والأمر واسع والله يتقبل، لا لا لا، نقتصر على الثلاث ولا نزيد، لا أربع ولا خمس، فإن ذلك يفتح على العبد باب الوسواس، فلا يكفي بعد ذلك. بعض الناس يتوضأ مدة نصف ساعة، لماذا؟ لأنه فتح على نفسه بمخالفة السنة، فتح على نفسه باب الوسواس، فيأتي الشيطان يقول ترى أنت ما غسلت وجهك، وهو غسل وجهه 20 مرة، لكن شيطان يلبس عليه، هذا من التنطع. ذاك النبي ماذا قال؟ هلك المتنطعون، الذي يتنطع في دين الله سبحانه وتعالى يبتليه الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال اغسل 3 مرات واستوعب الوجه، يلا 4 5 إن شاء الله عشان اطمئن، هذا كله من التنطع، والمتنطع هارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع عبد الله بن مغفل ولده، هذا الحديث رواه ابن ماجه، سمع ولده وهو يدعو يقول ولد، يقول ولد عبد الله بن مغفل اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. أسألك القصر الأبيض عن يمين، شو رأيك مع هذا الدعاء؟ يريد قصر أبيض عن يمين الجنة، هذا تكلف في الدعاء، هذا تكلف بنص كلام عبد الله بن مغفل، وما أكثر المتكلفين في أدعيتهم، ينمق لك كلام والناس يعجبهم مثل هذا، لكن هذا كله من التكلفات. الإنسان يدعو بالسنة ويقتصر على السنة، وإن زاد زاد من عنده كلاما يسيرا لا تكلف فيه. فهذا الولد قال هذا الدعاء: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال: يا بني دعك مثل هذا الكلام، فاسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، إذا دخلت الجنة ستجد كل ما يسرك، ما في داعي لهذا التفصيل، قصر أبيض ويمين وشمال، إيش الكلام هذا؟ دعك هذا. فإني سمعت رسول الله يقول، عبد الله بن مغفل هو صحابي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي أقوام يعتدون، يعني يتعدون الحدود، يعتدون في الطهور والدعاء. الطهور أي في الوضوء، والدعاء يعني كما فعل ولد هذا الصحابي. فمن الاعتداء في الطهور الزيادة عن الثلاث. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث تقدمت معنا لكن لا بأس، أن من السنة البداية باليمين، بداية كما جاء غسل يده اليمنى ثم يده اليسرى إلى المرفق، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعجبه التيمن صلى الله عليه وسلم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيمن في تنعله، يعني إذا لبس نعالا صلى الله عليه وسلم بدأ باليمين، لأن اليمين أشرف من اليسار، فكان يلبس اليمين ثم اليسار، أول شيء اليمين ثم اليسار. وإذا دخل المسجد بدأ ماذا؟ باليمين، لأن المسجد مكان مبارك، فاليمين أولى من اليسار. وإذا خرج من المسجد بيش بالشمال، لأن اليمين أولى أن تبقى في المسجد هذا القدر يسير. وكذلك في الحمام بالعكس، يدخل الحمام باليسار، يعني الحمام مكان الشياطين، فيقدم اليسرى. دائما اليسرى لا تكون الأمور طيبة، واليمنى تكون الأمور طيبة. فكان يعجبه التيمن في تنعله وترجله، يعني إذا انتشط صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام، بل إذا حلق صلى الله عليه وسلم يأمر الحالق بالبداية باليمين. وهذه سنة عزيزة ما يفعلها أكثر الناس، يعني إذا ذهبت للحلاق قل أبدأ باليمين، هذه من السنة. شاربك قل أبدأ باليمين، ما في شيء، الحمد لله. هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني شأنه من الأمور الطيبة. أما الأمور السيئة فكان يجعل لها ماذا؟ يجعل لها الشمال. أيضا من فوائد هذا الحديث، من فوائد حديث عثمان، مشروعية مسح الرأس مرة واحدة، وستأتينا هذه المسألة. لكن وجه ذلك من حديث عثمان أن عثمان رضي الله عنه لما ذكر جميع أعضاء الوضوء ذكر أن النبي توضأ ثلاثا، توضأ ماذا؟ ثلاثا. لما جاء إلى الرأس لم يذكر التثليث، وإنما قال حمران، يعني ثم مسح برأسه، مسح ماذا؟ برأسه، ولم يذكر التثليث. ستأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى. الفائدة الثامنة: وجوب غسل الرجلين خلافا للرافضة. فهنا عثمان غسل رجليه، وأمر الله سبحانه وتعالى بغسل الرجلين خلافا لمن؟ للرافضة أو للشيعة. فإن الشيعة لا يغسلون القدمين، وإنما يمسحونهما. وأما أهل السنة وجميع العلماء يرون أن الواجب غسل الرجلين. غسل ماذا؟ الرجلين. طيب، ما الدليل؟ قال الله سبحانه وتعالى: واغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هكذا قال سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فاستدلوا بهذه الآية، قالوا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا، الآية في سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذن الرجل تمسح. الجواب على هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وامسحوا بي. الباء هنا أخواني حرف جر. رؤوسكم اسم مجرور. اسم إيش؟ مجرور بحرف الجر. فالمسح يعني قال سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. فالمسح أو الرؤوس مجرورة بحرف الجر الباء. فلو كانت أرجلكم تمسح لكانت أيضا ماذا؟ لكانت أيضا بالكسر، صح ولا لا؟ لقال سبحانه وتعالى، لأن العاطف يعني إذا جاء حرف عطف فإن المعطوف يأخذ حكم ما عطف عليه. تقول جاء محمد وزيد، ما يصح تقول جاء محمد يعني جاء محمد فاعل مرفوع، ما يصح تقول جاء محمد وزيد، لا. يعني العطف حرف العطف يجعل المعطوف يأخذ حكم ما عطف عليه، جاء محمد وزيد وعبيد إلى آخره. فهنا قال وامسحوا برؤوسكم، ثم قالوا إيش؟ وأرجلكم. أرجو لا أرجل هذه متى كلمة تنتهي وين؟ عند اللام. لا أرجل هذه مفتوحة ولا مكسورة؟ مفتوحة. مفتوحة على ماذا؟ على الغسل في الأول. الله ماذا قال سبحانه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فوجوهكم مفتوحة، وأيديكم إلى المرافق مفتوحة، أيديكم مفتوحة. وامسحوا برؤوسكم، رؤوسكم مجرورة. قال وأرجلكم، وأرجلكم ماذا هنا؟ مفتوحة. إذن أرجلكم معطوفة على ماذا؟ على المغسول، لا على ماذا؟ على الممسوح. واضح إن شاء الله. فهذا الرد على عليهم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يغسل قدميه، لذلك مسح القدمين لا يجوز والصلاة بعد ذلك لا تصح. نعم. أيضا هنا فائدة أخرى، وهي اتفاق العلماء أن الكعبين، قال وغسل رجليه إلى الكعبين ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، أن الكعبين هما العظمان الناتئان، ذكرناها في الدرس الماضي لكن لما نذكرنا هذا اتفاق العلماء. اتفق العلماء على أن الكعبين هما العظمان الناتئان، العظمان الناتئان في القدم، عظم اللي طالع مني ومني، هذان هما الكعبان. خلافا لمن أيضا؟ خلافا للرافضة، فإن الرافضة يرون أن الكعب هو العظم الذي في مؤخر القدم، وهذا العظم الذي في مؤخر القدم لا يسمى كعبا وإنما يسمى عقبا. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. أما الكعبان فهما العظمان الناتئان، وهذا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. لذلك عثمان أو لما ذكروا وضوء عثمان ماذا قالوا؟ قال وغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، قال رجله وذكر ماذا في الرجل؟ كعبين. وهم يقولون لا، الكعب يعني الكعب هو عظم واحد، يعني راوي قال غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. ثم يعني آخر الفوائد هنا الفرق بين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبين وضوء غيره، وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة غيره. وهذا جاء في قول عثمان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، قال نحو، ولم يقل عثمان مثلا، ما قال رأيت النبي توضأ مثل، لأن المثلية تقتضي المشابهة، لكن نحو يعني كان وضوئي قريبا من وضوئه، لأنه ماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ما أحد يتوضأ مثله عليه الصلاة والسلام في إحسان الوضوء، وكذلك صلاته وكذلك سائر عباداته عليه الصلاة والسلام. لذلك عثمان لم يقل رأيت رسول الله توضأ مثل وضوء هذا، قال نحو وضوء هذا، يعني يدلنا رضي الله عنه على الفرق بين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبين وضوء غيره من الناس. نعم، هذه يعني بعض الفوائد في هذا الحديث. ثم قال وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه قال حافظ بن حجر في صفة الوضوء، فهذا حديث أطول في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا أورد الحافظ بن حجر هذه الزيادة من هذا الحديث؟ حتى يعني يدلنا على مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء. وهذا حديث صحيح، صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما المسألة التي أراد أن يشير إليها الحافظ بن حجر في هذا الحديث أو في هذه الزيادة من حديث علي رضي الله عنه؟ أن مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة. قال ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه صلى الله عليه وسلم واحدة. وهذه المسألة التي في هذا الحديث، ألا وهي يعني كم مرة يمسح الرأس، كم مرة يمسح الرأس. الناظر المتأمل في الحديث التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن أكثر الأحاديث ذكرت أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في الوضوء إنما كان مرة واحدة، إنما كان ماذا؟ مرة واحدة. وهذا جاء في يعني عدة أحاديث من حديث الصحابة، من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صحيح مسلم. قد جاء في حديث عبد الله بن زيد في صحيح مسلم أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه واحدة. وأيضا جاء ذلك في حديث ابن عباس عند أبي داود، وجاء ذلك في حديث ربيع بنت معوذ عند أبي داود، وفي حديث في حديث أبي أمامة عند أحمد، والحديث فيه ضعف. وفي حديث عثمان عند أبي داود كذلك، هذا الحديث الخامس. وفي حديث عائشة عند النسائي، وفي حديث سلمة بن الأكوع عند ابن ماجة، وأيضا فيه ضعف. وأيضا غير ذلك من الأحاديث التي ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح رأسه مرة واحدة. ثم غير ذلك أن كثير من الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا التثليث في سائر الأعضاء إلا في ماذا؟ إلا في الرأس. إلا في ماذا؟ إلا في الرأس. لذلك مذهب جمهور أهل العلم أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة، إنما يمسح ماذا؟ مرة واحدة. وذهب يعني طائفة من أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي ومذهب غيره من العلماء ومن المحققين، ذهب إليه الصنعاني صاحب سبل السلام، ومن العلماء أيضا ابن الجوزي، مش ابن القيم، لا ابن الجوزي هذا آخر قديم، وأيضا منهم الشيخ الألباني من المعاصرين، إلى أن مسح الرأس يشرع فيه التثليث كذلك كسائر الأعضاء، كسائر الأعضاء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، جاء في حديث أبي داود من حديث عثمان أيضا رضي الله عنه أن عثمان ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرأس، أنه مسح رأسه ثلاث مرات. يعني ثبت عن عثمان أنه ذكر أن النبي مسح مرة. وأيضا جاء في حديث صححه ابن خزيمة كما قلنا وحسنه يعني جمع من العلماء أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاث مرات. فما العمل؟ كثير من العلماء قالوا الأحاديث المتكاثرة من حديث عثمان وغيره من الصحابة لم يذكروا مسح الرأس إلا مرة واحدة، فما خالفهم لا يلتفت إليه، ما خالفهم ماذا؟ لا يلتفت إليه. ثم أيضا أيدوا قولهم بحديث حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ذكرناه آنفا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فذكروا الرواية عند أحد الأئمة، سعيد بن منصور، نعم سعيد بن منصور في مصنفه رواية لحديث عبد الله بن عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ماذا؟ مرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قالوا يدل ذلك على أنه يقتصر على الوضوء مرة، أو على مسح الرأس مرة واحدة. وأما الآخرون فيقولون هذه زيادة ثبتت، حتى الحافظ بن حجر هو ولا يرى بسنية المسح، لكن يرى أن الزيادة زيادة ثقة وثابتة. فيعني رأي الحافظ بن حجر في هذه المسألة التي هي في الحقيقة مسألة حديثية بحتة وتكلم عليها كثير من علماء البيهقي وابن القيم وغير ذلك، فالحافظ بن حجر يرى أن هذه زيادة ثقة، لكن لا يرى أن هذا من سنة الوضوء، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ من باب استيعاب الوضوء، ليس من السنة التثليث عند الحافظ بن حجر، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب الاستيعاب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة فشعر أنه لم يصب جميع الرأس فمسحه الثانية، ثم أيضا مسحه الثالثة من باب ماذا؟ من باب الاستيعاب. هذا توجيه الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر يثبت الزيادة التي جاءت في حديث عثمان وأن النبي مسح رأسه 3 مرات، لكن لا يجعل ذلك من سنة الوضوء، وإنما يجعل ذلك إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ من باب الاستيعاب فقط. والمسألة في الحقيقة محتملة، ويعني القول الأول تعضده كثرة الأحاديث الدالة والغالب، ولا شك أن هذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المسح مرة واحدة، لكن جاءت زيادة فيها المسح 3 مرات ولا تعارض أحاديث المسح مرة واحدة. يعني عثمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مرة واحدة، وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح 3 مرات، فالذي يطمئن إليه القلب أن الإنسان يعني يمسح مرة واحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن زاد لا إن شاء الله لا بأس عليه. وأيضا من اعتقد بالمسح مرة واحدة لا ينكر على الآخرين الذين يمسحون ماذا؟ 3 مرات، فإن ذلك فإن لهم ماذا؟ سندا ودليلا وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن الذي تميل إليه ماذا؟ تميل إليه النفس، والله تعالى أعلم. طبعا يعني من باب الفائدة، ابن القيم وابن عبد الهادي والبيهقي وابن حجر والشوكاني من المحققين، من العلماء المحققين، من أصحاب التآليف والتحقيق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يرى أن المسح إنما يقتصر فيه على مرة واحدة ولا يرون هذه زيادة، وأخالفهم غيرهم. والمسألة كما قلنا يعني فيها إن شاء الله تعالى ساعة، الله تعالى أعلم. قالوا عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء، شوف كيف حافظ بن حجر يقول في صفة الوضوء، في صفة الوضوء، هذا حديث طويل لكن أتى بوجه شاهد. في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وهذا يعني الآن غالب الروايات، ستأتينا روايات أخرى في مسائل أخرى، لكن غالب الرواية هنا في ماذا؟ في قضية مسح الرأس وبيان السنة فيه، وبيان ماذا؟ السنة في مسح الرأس. فهنا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ذكر مسح الرأس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الإقبال والإدبار، الإقبال والإدبار. وهذا الحديث فيه ماذا؟ فيه مسألتان، فيه مسألتان. المسألة الأولى في صفة المسح، كيف يمسح الرأس؟ فأكثر العلماء على ماذا؟ أكثر العلماء على أن الرأس يمسح من مقدمة، من مقدمة ماذا؟ الرأس إلى القفاء، يمسح من مقدمة الرأس إلى ماذا؟ إلى القفاء. فإن اقتصر على ذلك فقد أتى بالفرض، فيمسح الإنسان من مقدمة رأسه إلى قفاه ويعم سائر الرأس، ثم يرجع مرة ثانية كما قال فأقبل بيديه وأدبر. وما فائدة الرجوع؟ لأن الشعر الذي يعني أصابه المسح في المرة الأولى هو الظاهر، والذي في الأسفل لم يصبه المسح، صح ولا لا؟ فلما يدبر فإنه ماذا؟ فإنه سيصيب الشعر الذي يعني بالداخل، هو أصاب الجهة الظاهرة ولم يصب الجهة الباطنة. ففي الإقبال والإدبار فإنه ماذا؟ فإنه يصيب يعني الشعر ما ظهر منه وما بطن. فهذه صفة ماذا؟ هذه صفة المسح، وهذه كما قلنا عليها أكثر العلماء، على هذه الصفة أكثر العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يبدأ من مؤخرة من مؤخر رأسه، من مؤخر إيش؟ رأس، هكذا يبدأ ثم يرجع مرة ثانية، يبدأ من القفا ثم يرجع مرة ثانية. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، فإن في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ماذا قال؟ ماذا قال؟ فأقبل بيديه وأدبر. أقبل، هل هذا يسمى إقبال ولا إدبار؟ أنت من البداية إلى النهاية، هذا يسمى إدبار. فأقبل بيديه وأدبر، يعني هكذا، فأقبل بيديه وأدبر، واضح ولا لا؟ واضحة. فيعني ذكر عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل بيديه، يعني أتى بها من الخلف إلى الأمام، إلى المقدمة، ثم أدبر. فيعني ذهب بعض العلماء إلى أن هذه هي صفة الوضوء، هذه السنة في الوضوء، استدلالا بهذه يعني بهذه الرواية. والصحيح أن صفة الوضوء الصفة الأولى، أو صفة العفو صفة المسح هي الصفة الأولى، البداية مقدم الرأس حتى القفا ثم الرد. وذلك يعني، وأما هذا الحديث أو استدلال بمثل هذا، فإن هذا الاستدلال لا يصح، استدلال بمثل هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الواو إخواني، فأقبل بيديه وأدبر، هذه الواو لا تدل على الترتيب. لغة العرب يعني كل حرف له معاني، الواو لا تدل على الترتيب، فلما قال فأقبل بيديه وأدبر لا يدل أنه ماذا؟ أنه يعني الإقبال كان قبل الإدبار، لأن الإقبال والإدبار هنا عطف بالواو، والواو لا يدل على الترتيب. أبين لكم الصورة، جاء محمد وأحمد، جاء محمد دخل علينا، محمد وأحمد، فقلت دخل محمد، محمد وأحمد، هل يلزم من قولي دخل محمد وأحمد أن محمد هو الأول؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن الواو لا تدل على الترتيب، ثم تدل، ثم من حروف العطف كذلك، وهي تدل على الترتيب. إذا قلت دخل محمد ثم أحمد، فيفهم الفاهم أن محمد أولا شيء، أول شيء دخل، ثم دخل بعده ماذا؟ أحمد. أما قولي دخل محمد وأحمد لا يدل على الترتيب، فقد يكون أحمد دخل قبل محمد، لكن الواو تدل على ماذا؟ على مطلق الجمع، وأن محمد وأحمد دخلا يعني قريبا من بعض أو سويا، لكن لا تدل أن محمد سابق لأحمد. إذن الواو لا تدل على ماذا؟ على الترتيب. هذا شيء، هذا وجه. وجه ثاني أنه جاء في البخاري في رواية، ماذا قال عبد الله بن زيد؟ قال فأدبر بيديه وأقبل، فأدبر بيديه وأقبل. إذن فأقبل بيديه وأدبر لا تدل على هذه الصفة التي ذكروها، وأنه يبدأ من مقدم من مؤخرة الرأس. لماذا؟ لأنه جاء أيضا في بعض الروايات حديث عبد الله بن زيد قال فأدبر بيديه، فأدبر يعني هكذا، وأقبل على يعني الصفة المشهورة. ثم يعني مما يرجح هذا ويوضح ذلك ما جاء في اللفظ الذي ذكره الحافظ بن حجر، وقالوا في لفظ لهما، قال بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن إذا جاءك واحد وتوضأ بهذه الصفة فقل هذا خلاف السنة، أو إذا رأيت حاجك واحد قل هذا خلاف السنة. فإن استدل بقول عبد الله بن زيد فأقبل بيديه وأدبر، فقل له الواو لا تدل على الترتيب. وأيضا جاء في رواية فأدبر بيديه وأقبل، وأيضا في هذا اللفظ الصريح الواضح قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذا بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي ماذا؟ الذي بدأ منه. هذه المسألة الأولى في صفة ماذا؟ في صفة المسح. المسألة الثانية في مقدار ما يمسح من الرأس، في مقدار ما يمسح، كم يمسح من الرأس؟ ما مقدار ما يمسح من الرأس؟ بداية اتفق العلماء على أن السنة استيعاب الرأس جميعا بالمسح، اتفاق العلماء على أن السنة ماذا؟ استيعاب جميع الرأس بالمسح، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا في المقدار، ف يعني ذهب الطائفة إلى أن المقدار الذي يمسح من الرأس هو جميع الرأس، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم، أن الرأس جميعا هو الذي يمسح. وبعضهم ذهب إلى أنه يكفي في مسح الرأس شعرة، وبعضهم قالوا ربع الرأس، وبعضهم قالوا ثلث الرأس، وبعضهم قالوا ثلثي الرأس، وأقوال ذكروها. بعضهم قال شعرة واحدة، قال أن هذا ينطبق عليه مسمى المسح فمسحها برأسه حتى لو مسح بشعرة. وبعضهم قال لا الربع، بعضهم قال الثلث، بعضهم قال الثلثين، يعني أقوال كثيرة. ولكن الأرجح والله تعالى أعلم أن الرأس الواجب أن يمسح جميعا، الواجب أن يمسح جميعا، وذاك يعني بعض الأمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس، فقال سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، فأمر سبحانه وتعالى بمسح الرأس. وهذا الأمر المجمل الذي يعني يحتمل شيء من الرأس أو بعض الرأس جاء بيانه من ماذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح شيئا من رأسه أو جزءا من رأسه أو ربع رأسه، بل جميع من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من غير ما يذكرون جزء من الرأس. فإذن الآية فيها أمر بالمسح، وجاءت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المسح بأنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه، والرأس يطلق على جميع الرأس لا يطلق على جزء منه. إذن المسح يكون لجميع الرأس، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. لكن يعني المخالفون طبعا استدلوا أيضا بأدلة، من ذلك ما جاء في أيضا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، كان صلى الله عليه وسلم يلبس على رأسه عمامة ويلبس خفين عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي، وسيأتينا الحديث إن شاء الله تعالى وسنتكلم عنه، يقول الراوي فمسح بناصيته، الناصية مقدمة الرأس، مقدم الرأس، وعلى العمامة وعلى الخفين، فقالوا هنا مسح النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من رأسه، فدل ذلك على أنه يجوز أن يقتصر الإنسان على شيء من الرأس، الربع أو دون الربع أو الثلث أو كما، وكل له دليله في تفصيله، الذي قال شعره والذي قال الربع والذي قال الثلث، فاستدلوا بهذا الحديث. لكن هذا الحديث فيه نظر من حيث الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ماذا؟ كان يلبس عمامة، فمسح برأسه، هل ترك مسح بقية العمامة؟ لا، مسح يعني بناصية أي مقدمة رأسه، يعني كانت يعني لبس العمامة بطريقة أظهر شيئا من رأسه أو من مقدمة رأسه، فمسح صلى الله عليه وسلم بمقدمة رأسه بهذه الناصية. لو اقتصر صلى الله عليه وسلم على ذلك نقول هذا كافي في بيان أنه يعني يقتصر على جزء من الرأس، لكنه ماذا؟ أكمل صلى الله عليه وسلم على الإمامة، أكمل صلى الله عليه وسلم على الإمامة، فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام ما اقتصر على جزء من الرأس وإنما أكمل الرأس، ولكن هذا الرأس كان مغطى بالإمامة فمسح صلى الله عليه وسلم على إمامته. يعني هذا يعني ما استدلوا به، هذا هو الجواب، وإن شاء الله تعالى يعني هذا هو الأقرب للصواب في هذه المسألة. ثم قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء، قال ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه سباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، خرجوا أبو داود النسائي وصححه ابن خزيمة. وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. هذا حديث عبد الله بن عمرو، هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف عابد الصحابة، من أكثر الصحابة عبادة، عبد الله بن عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو كان يصوم النهار كله ويقوم الليل كله ويقرأ القرآن في يوم، فأمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وكان عابدا شديد العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهو من علماء الصحابة، وهو من العبادلة الأربعة من الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، هذا العبادلة يسمون عبد الله بن مسعود ما يدخل فيهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الأربعة يتقاربون في أعمارهم، يتقاربون في أعمارهم، فسموا بالعبادلة الأربعة. عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الحديث من رواية من؟ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ويعني هذا السند يعني فيه كلام مشهور عند أهل العلم، لكن ليس هذا وقت البيان. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، يعني عبد الله بن عمرو جد عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب يروي عن أبيه وهو يروي عن جده، يعني اختلف العلماء في هذا الحديث من حيث ثقة عمرو بن شعيب، هل عمرو بن شعيب ثقة، ثم من حيث الاتصال، هل هذا السند متصل أو غير متصل. سنتكلم إن شاء الله تعالى الآن، هذا يعني نحن في آخر الدرس، لا بد أن نراعي يعني، لأن إذا كثر الكلام ما تحصل فائدة، وهذا يبالى شوية، هذه قضية يبالى شوية تركيز يعني في قضية الوصل والاتصال في هذا السند. سنتكلم عنه إن شاء الله في يعني سند آخر، لأن هذا السند كثير ما يأتي. والصحيح في هذا السند أنه ثابت، أنه حسن وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. قال في صفة الوضوء: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وهذه يعني حديث عبد الله بن عمر، أيضا ذكر ابن حافظ حجر شيئا يسيرا من هذا الحديث، وذكر هذه الزيادة في قضية ماذا؟ في قضية صفة المسح. يعني تأملتم كيف الحافظ بن حجر أول شيء بين لكم مسح الرأس مرة، ثم بين لكم صفة مسح الرأس، وذكر الروايات التي يتعلم منها طالب العلم هذه الصفة، ثم دخل لك في ماذا؟ في قضية الأذنين وصفة مسح الأذنين. فهنا قال: وأدخل أصبعيه السباحتين، سباحتين هذه السبابة يعني. أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، فالباطن باطن الأذنين بالسباحتين، والظاهر ب يعني بالإبهامين، هكذا كان يتوضأ النبي، وهذا دليل هذه الصفة، هذا دليل هذه الصفة. نعم. نعم هكذا يعني، هذه سباحتين، فأدخل أصبعي سباحتين في أذنيه، هكذا تمسح من الداخل، ومسح بإبهاميه، الإبهامين ظاهر أذنيه، هذا الظاهر، هذا الباطن، هذا الداخل وهذا الظاهر، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هكذا فعل ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفة مسح الأذنين. وهنا أيضا في هذه الحديث مسألتين أخذها على وجه السرعة. المسألة الأولى: ما حكم أو كيفية طهارة الأذنين؟ فأكثر جماهير العلماء على أن الأذنين تمسحان، على أن الأذنين ماذا؟ تمسحان، على أن الأذنين تمسحان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فحكمهما حكم ماذا؟ حكمهما حكم الرأس. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، مسح الأذنين، مسح الأذنين، فحكمهما حكم ماذا؟ الرأس، الرأس يمسح، الأذنين ماذا؟ أيضا تمسحان. تمام؟ نعم. فأكثر علماء كما قلنا أن الأذنين أو أن طهارة الأذنين بالمسح. ذهب بعض العلماء قلة من أهل العلم على أن طهارة إلى أن طهارة الأذنين الغسل، يغسلان، وهذا قد يستغرب منه بعض الناس، كيف تغسلان؟ لكن يعني العلماء غالبا خاصة المحققين لا يقولون قولا إلا لهم دليل، لعل هذا الدليل هو الذي وصلهم أو هو الذي ترجح عندهم، فلا ينتقد إنسان أو لا يرد إنسان كلام عالم لأنه لجهله، إنما ينتظر ويصبر ويسأل ويتعلم حتى يظهر له الحقيقة. يعني اليوم أنا شيء بشيء يذكر، اليوم أرسلت رسالة في عبر رسالة اتصال هذه واتساب وغير ذلك، أرسلت رسالة في بيان منزلة ابن سينا، رجل مشهور والناس يفتخرون به ويذكرونه من الأطباء وغير ذلك، لكن ابن سينا في الحقيقة باطني زنديق، لا يؤمن لا بالله ولا برسوله, وإن كان يعني ينتسب الإسلام وهو رافضي ويتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ورجل سوء ابن سينا هذا الطبيب من أسوأ الناس. فذكرت يعني كلاما وصلتني رسالة أرسلتها لبعض الأخوة, بعض كلاما ماذا لأئمة الدنيا ابن تيمية ابن القيم ابن باز العلماء الكبار ذكروا من يكون ابن سينا وضلال ابن سينا, لأن بعض الناس متعلق بن سينا, لا بن سينا ماذا هذا يعني ما نابغة في الطب, والناس يفتخرون أكثر ما يفتخرون بالعلوم الدنيوية, أكثر ما يفتخرون بماذا بالعلوم الدنيوية, ما يفتخرون به ماذا ما يفتخرون بالدين ومعرفة الدين وغير ذلك. فأرسلت هذه الرسالة لهؤلاء الأخوة, فأرد واحد قال أنا لا أقبل هذا الكلام, نحن طول حياتنا ندرس أنه كذا, وأول من يعني أول من أنشأ مستشفى في العالم وأنت تأتي تقول لي رافضي وتكلم علي. قلت والله يعني بعض الأخوة رد علي, لكن ردت علي قلت له يعني قلت له إذا جاءك الكلام من علماء فاقبل, فإن لم تقبل كلام علماء لا تقبل كلام أحد بعد ذلك, لا تقبل لا كلام طبيب ولا مهندس ولا غير ذلك, فإن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء أهل الذكر العلماء تكلموا ما بيتكلموا بهوى ولا بشهوة, وهم أهل معرفة وأهل تثبت وأهل ورع ويتقون الله. فتأتي أنت وتقول لا ما أقبل هذا الكلام. ثم قلت إن يعني الله سبحانه وتعالى استشهد بالعلماء على أجل مشهود عليه وهو توحيده, فقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالله سبحانه وتعالى قبل العلماء شهودا على ماذا؟ على توحيده. فلا تأتي أنت فتأتين أنت ولا تقبل كلام العلماء في رجل من الرجال, إيش هذا التعصب وإيش هذا الجهل وإيش هذا الرد من غير علم؟ الحمد لله طبعا الأخ يعني لما يعني إيش قال إذا أنا وياكم على سامحوني رجع يعني مباشرة. القصد ماذا أخواني؟ القصد أن الإنسان لا يتعجل, ينظر يتأمل يقرأ يسأل, ما يأتي مسألة معينة يردها ويظن نفسه قد ألم وأحاط, لا لا يعني كلنا والله عنده تقصير في العلم. لذلك يعني بعض الناس سمع حديثا رده, فقال له بعض العلماء قال هل تحفظ يعني نسوى السنة؟ قال والله يعني يعني هذا من العلماء قال هل تحفظ نسوى السنة؟ قال يعني تقريبا. قال لعله في النصف الآخر, يعني هذا الحديث الذي رددته ولم تقبله لعله في النص الآخر الذي لا تحفظه. فالعجب يأتيك واحد ما يحفظ عشرة حديث ويسمع بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, إيش لا 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 يرد الحديث ما شاء الله عنده حاسية. لا حاسية ليست لك, حاسية تحتاج إلى علم ونظر ويعني دخول في العلم وإقبال عليه, ثم بعد ذلك تتميز صحيح من الضعيف. فإنسان ماذا ينتبه. عموما أقول بعض العلماء رأى أن الأذنين تغسلان, أن الأذنين ماذا تغسلان, استدلالا بماذا؟ شوف الاستدلال العجيب اللي استدلوا به, استدلالا بحديثي أو بدعائي سجود التلاوة, وهذا مذهب الزهري الإمام الكبير الزهري. حديث سجود التلاوة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله رب العالمين. قال سجد وجه الذي خلق وشق سمعه, يعني الوجه شق ماذا؟ سمعه. فأخذ من هذا الحديث أن الأذنان من الوجه, فماذا؟ لا يمسحان, عنده يغسلان, هكذا سبحان الله. وهذا يعني لم ينطلق من فراغ, انطلق من دليل. فرأى لكن نحن نقول بل الأذنان من الرأس بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا في حديث الأذنان من الرأس حديث مشهور, ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه غسل أذنيه, وإنما ثابت عنه أنه فعل مع أذنيه ما فعل مع رأسه. إذن صفة طهارة الأذنين المسح لا الغسل. طبعا هذه مسألة ليست معروفة لكن من باب التعلم. قضية ثانية في مسح الأذنين, ما حكم مسح الأذنين؟ هل يعني مسح الأذنين سنة أم مسح الأذنين واجب؟ الأقرب والله تعالى أعلم للصواب أن مسح الأذنين حكمه حكم مسح الرأس, فإن الأذنين من الرأس, فإذا كان مسح الرأس واجبا فكذلك مسح الأذنين واجبا. وكثير من العلماء يرى أن مسح الأذنين سنة, فالأمر في ذلك فيه سعة, لكن هذا الذي يترجح، لأن النبي قال الأذنان من الرأس، فالأرجح والله تعالى أعلم أن مسح الأذنين حكمهما حكم مسح الرأس، مسح الرأس واجب، فكذلك مسح الأذنين واجب، والله تعالى أعلم. ثم أيضا من وقت الأذان، طيب فضل الشيخ. هنا يعني هل يأخذ الأذنين ماء جديدا أو يمسح بما فضل من يده؟ هذه مسألة سنتكلم عنها في بابها هذا، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.